وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنالك سؤال ربما قد أجبنا عن جزء منه في الحلقات الماضية، وفي هذه الحلقة الأخيرة نريد أن نتوسع في الجواب على هذا السؤال. سؤال يسأله الكثير من الذين لا يعرفون ماذا قدم أهل البيت، ولا يعرفون ماذا خسر من ترك أهل البيت، ماذا خسر من ترك أهل البيت، ولا يدركون الخصائص والحقائق الموجودة في هذا المذهب العظيم. حينئذ يستغربون ويسرون إسرارا عجيبا حينما يرون بأن أحد الوهابيين أو أحد أهل السنة قد ترك التسنن أو ترك الوهابية، يستغربون ويسألون ماذا وجدتم عند أهل البيت مما لم يقدمه الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام البخاري. وهذا السؤال في الحقيقة يطرح الآن سواء في المكتبة الافتراضية المجازية في الانترنت أو في التلفاز، يحاولون أن يستنقصوا من بضاعة أهل البيت، من أحاديث أهل البيت، من نهج البلاغة، من الصحيفة السجادية، من الروايات المنقولة عن الإمام الرضا والإمام جعفر الصادق عليهم السلام جميعا. سأتناول بعض الأمور لأن الوقت لا يتسع. من الأمور التي لمستها بالتجربة والمعايشة ولمسها كل الذين كانوا على ضلال وأراد الله أن يهتدوا إلى مذهب أهل البيت، قضية الاطمئنان إلى التراث المنقول عن أهل البيت. هذه مسألة مهمة جدا، هذه قضية لا توجد عند من يحقق في كتب أهل السنة ومن يحقق في كتب الوهابية ويتأمل ويتعمق، لا يمكن أن يطمئن اطمئنانا كاملا إلى هذا التراث، إلى ما نقلوه في كتب الحديث وكتب السيرة وكتب التاريخ. ولذلك نحن نجد أن الدعوات القرآنية، يعني حركة الدعوة إلى القرآن وحسب بدون كتب الحديث، موجودة في مناطق أهل السنة، في باكستان بكثرة، في مصر، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في المغرب. هذه ناتجة ليس أنهم يشكون في أقوال النبي، فلا يوجد مسلم يشكك فيما ورد عن النبي، إنما هذه الإشكالية الخطيرة موجودة في المجتمع السني منبثقة من البحث في تاريخ تدوين كتب الحديث عند أهل السنة. فالباحث في أسلوب وفي طريقة تدوين كتب الحديث عند أهل السنة في المجتمع السني يصل إلى كثير من الإشكاليات مما يجعله يعلن بأنه لا حجية إلا للقرآن، وأن كتب الحديث الكتب الستة وغيرها العشرات من كتب أهل السنة فيما يتعلق بالحديث النبوي ليس لها أصل. هذه الإشكالية فعلا موجودة، ونجد جماعات كبيرة جدا ليست على مستوى بسيط، يعني ظاهرة اجتماعية منتشرة في أكثر المجتمعات السنية، يعني التشكيك في كتاب البخاري، التشكيك في كتاب مسلم. ربما يوجد بعض الشيعة من يشكك في كتب الشيعة، لكن ليست ظاهرة، ليست منتشرة في المجتمع، حالة استثنائية، لكن في المجتمع السني ليست حالة استثنائية، وهذا أمر طبيعي، لأن إذا عرف الإنسان الفرق بين تدوين كتب أهل السنة وكتب الشيعة سيعرف بعض جوانب ماذا قدم أهل البيت للإسلام وللمسلمين، وما هي خصائص هذا المذهب العظيم مما لا يوجد عند غيره من المذاهب، ما هي الحقائق الموجودة عندنا، وماذا خسرنا حين تركنا أهل البيت. هذه بعض الجوانب، هناك جوانب أخرى. من خصائص الكتاب الشيعي أن هذه الكتب منبثقة ومتولدة بصحيفة من صحيفة الإمام علي، وهذه الصحيفة بإملاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فصاحب الصحيفة هو الإمام علي، والذي أملاها هو النبي الأعظم. هذه خصيصة وخاصية لا توجد عند أهل السنة. فنحن نجد عند دراسة تاريخ تدوين هذا المذهب العظيم أن روايات الأئمة الأحدى عشر من ولد الإمام علي إنما تولدت وانبثقت من صحيفة الإمام علي، ثم انتقلت روايات الأئمة إلى المدونات القديمة المعروفة بالأصول الأربع المئة، ثم بعد ذلك انتقلت وتوزعت في الكتب الأربعة وفي غيرها ككتب الشيخ السطو والشيخ الطوسي والشيخ المفيد. هذه قضية جوهرية، ولذلك حينما يأتي المحقق السني ويبحث عن تاريخ البخاري، تمام، البخاري جاء بعد أن ذهب النبي الأعظم بأكثر من 200 عام. ما هي منابع البخاري؟ من أين استقى هذه الكتب؟ لا سيما والمذهب السني كان يحرم تدوين الحديث النبوي، حتى أن عمر بن الخطاب وأن أبا بكر أحرق أحاديث النبي. فكيف يطمئن الباحث المعاصر الذي يعيش في القرن العشرين إلى هذه الكتب؟ أنا في الحقيقة كم شعرت بالاطمئنان حينما قرأت مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السطو، وهو يذكر المنابع التي نقل منها، فيقول على سبيل المثال أنه نقل من نوادر الحكمة، ونقل من كتب بخط الإمام الرضا، وبعض الكتب بخط الإمام جعفر الصادق ويقول هذه الكتب موجودة عندي في بيتي يعني، فهو ينقل منها. ثم يذكر في آخر كتابه أسانيد إلى هذه الكتب من أجل أن تكون متصلة. وهكذا تجد الشيخ الطوسي في الاستبصار وفي تهذيب الأحكام يذكر الكتب التي نقل منها، مثل كتب الحسين بن علي الأهوازي أو كتب محمد بن مسلم الثقفي أو أحمد بن عيسى الأشعري أو غيرهم ممن وصلت كتبهم، وتم فهرسة هذه الكتب في الفهاريس القديمة كفهرسة الطوسي وفهرسة النجاشي، وذكرتها حتى غير الشيعة كفهرسة بن النديم يذكر كتب الشيعة وأحاديث الشيعة التي هي متلقاة بشكل مباشر عن أئمة أهل البيت، وأهل البيت يصلونها إلى صحيفة الإمام علي. هذه الحقيقة، هذه الخاصية، هذه الصفة حرم منها من ترك أهل البيت. لا يوجد هذه الدقة العلمية الموضوعية في التدوين كما هو موجود عند الشيعة، لا يوجد. فتجد لا في مقدمة صحيح البخاري ولا في مقدمة صحيح مسلم ولا في غيرها من المقدمات تجد أن عندهم كتب متصلة إلى صحيفة في زمن رسول الله، مثل صحيفة الإمام علي الذي كتب عنها الوهابية والسنة والشيعة وأشار إليها البخاري، والخلاف فقط في قضية السعة وقضية الحجم بالنسبة للخلاف، ولا خلاف بين المسلمين سنة وشيعة أن منبع أحاديث الأئمة هي صحيفة الإمام علي. هذه خاصية مهمة جدا تخلق الاطمئنان في قلب الشيعي الأصلي والمستبصر، ولذلك تزول الجبال ولا يزول، لأن الاطمئنان يخلق اليقين، واليقين يجعل الإنسان أقوى من الجبال. كذلك من أهمية هذه الحقيقة المحروم منها الذين يقولون ماذا قدم أهل البيت على سبيل السخرية ولا يعرفون الحقيقة ويتهجمون على كل من دخل هذا المذهب العظيم. هنالك نقطة إيجابية مثل هذه النقطة تخلق الاطمئنان، وهي قضية من أمر بالتدوين. هذه قضية مهمة جدا. تعرفون أن من طبيعة الإنسان أنه يشك في الحكام، لا سيما إذا كانوا ظلمة، طبيعة الإنسان. ولهذا من طبيعة البشر سني شيعي وهابي إذا رأى رجلا يتردد على قصر الحاكم يشك في دينه، لا سيما إذا أكثر التردد. هذه طبيعة بشرية. والمشكلة الموجودة عند أهل السنة أن تدوين الكتب متأخرة، لأن عمر بن الخطاب ومثل أبي بكر حرموا عليهم الكتابة فالتزموا، ولم يلتزم شيعة الإمام علي فهو أمرهم بالكتابة كما أمرهم الإمام الصادق. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وجاء من بعده الأمر الذي تحقق، أبو جعفر المنصور الطاغية أمر بتدوين كتب أهل السنة، فكتب مالك الموطأ، لأن أبو جعفر قال، لأن أبا جعفر قال سأوطئ الناس، يعني سأجبر الناس على الأخذ بهذا الكتاب. إذن فالكثير من القرآنيين من أهل السنة في باكستان وفي مصر يشكون، يقولون هذه الكتب خرجت من الاستخبارات العباسية بأوامر حاكم. تتخيل لو أنك تعلم أن كاتبا كتب كتاب بأمر صدام حسين، كيف ستدخل في الكاتب والكتاب؟ فبينما نحن نجد عند المقارنة، قمت بمقارنة بين البخاري وبين الكليني، وشتان ما بين الشخصيتين وما بين الكتابين. كتب الإمام الكليني سلام الله عليه كتابه العظيم يتفق مع البخاري في الفترة الزمنية قرابة 20 عام، ولكن شتان ما بين هذا وهذا. البخاري كان مرضيا عنه عند ناصبي من النواصب الكبار، عند المتوكل العباسي الذي كان يلعن الإمام علي. والكليني حمل مسنقته معه ينتظر في أي لحظة يؤخذ فيوضع في السجن. يدخل إلى بغداد متخفيا خوفا من الدولة العباسية التي لن ترحمه أبدا. والبخاري حينما يدخل إلى بغداد يأمر الخليفة الطاغية الناصبي أن يستقبل بالآلاف، فإذا قال كلمة يفتخرون. خرج أكثر من 1000 قلم ليكتب ما يقول، يعني شخصية سلطوية حكومية رسمية. من أين سيأتي الاطمئنان؟ أتذكر كنت في صحبة أحد المشايخ المستبصرين من مصر وهو يدرس في البحث الخارجي بعد أن ترك المذهب السني وتشيع، فقلت له كيف تشيعت؟ قال أنا سجنت في السجن، كنت من جماعة التكفير، ثم انضميت إلى جماعة تكفير التكفير، جماعة تكفر المكفرين. فدخلت إلى السجن بتهمة جنائية، ولأنني في السجن بلغني أن هنالك بعض الرافضة في السجن ممن يسمون بالمستبصرين. فقلت مع أني أحرم الحديث معهم، ولكن في السجن طال الوقت وشعرنا بالملل فقلنا فلنزور الرافضة. قال فدخلت إلى غرفة فوجدت الأستاذ صالح الورداني صاحب كتاب الخدعة من المستبصرين في مصر. قال فبدأ الحديث، قال فسألني سؤال، انظروا عدم الاطمئنان، حتى الاطمئنان الموجود عندهم هو اطمئنان وهمي خيالي، اطمئنان كاذب ليس مبنيا على أسس علمية، ولهذا سرعان ما ينهى. قال فبدأ الحديث والحوار بيني وبين الشيعي المستبصر. قال فالورداني قال لي من أين تأخذ الدين؟ قال فقلت له ماذا تعني؟ من هو أعظم شخصية تعتمد عليه في كلام النبي؟ قال
البخاري الإمام البخاري. قال فقال لي من هو البخاري؟ قال البخاري يعني. قال أنا قلت له البخاري رجل عالم من علماء الإسلام، كان من العظماء. هل كان تقيا؟ كان ورعا، كان مؤمنا، كان ناصبيا، كان سنيا، كان مع السلاطين، كان ثائرا. قال عجيب، أنا أستغرب لماذا تسألني هذه الأسئلة، أول مرة في حياتي أسأل هذا السؤال. قال كيف تأخذ دينك وتعتمد عليه وأنت لا تعرف تاريخ حياتك؟ قال أنا لم ألتفت طوال حياتي إلى هذه الأسئلة. نحن تربينا منذ الطفولة أن أفضل وسيلة لمعرفة كلام النبي وأصح وسيلة وأدق وسيلة هي الرجوع إلى كتاب البخاري. قال فوضع لي، أين ولد؟ هل هو من أبوين مسلمين؟ هل كان سلطويا؟ كان مجاهدا؟ كان تقيا؟ كان معتزليا؟ كان سلفيا؟ كان أشعريا؟ كان؟ قال أنا قلت في الحقيقة لم أحقق في القضية. قال هذا السؤال هزلني، قلت في نفسي كيف أخذ ديني عن رجل لا أعرف حقيقته. فانظر سرعان ما ينهار هذا الرجل مصري، يقول كان عندي اطمئنان، يعني ربما فوق الاطمئنان، فوق اليقين، حق اليقين، عين اليقين، لكن اليقين الكاذب الذي لا يبنى على أسس علمية سرعان ما يتهدم، وسرعان ما يذوب، وسرعان ما ينتهي. قال في ذلك اليوم لم أنم، وبدأت أفكر من هو البخاري، ما هو الشخص الذي أنا لا أعرف من هو، من أين أتى ومن أين. قال هذه إذن يبين أن الإشكالية عند الاطمئنان الموجود عند غير الاثني عشرية أنه اطمئنان كاذب، ولهذا سرعان ما يتحول إلى الاثني عشرية وسرعان ما ينتقل. بينما نحن نجد الإمام الكليني لم يكتب كتابه لأمر من أحد السلاطين، مجهود ذاتي. الشيخ الصطوغ سلام الله عليه يقول رأيت كتابا اسمه من لا يحضره الطبيب، فاستوحيت هذا المعنى فسميت كتابي من لا يحضره الفقير. هو يختار الاسم، هو يسمي بما يريد، هو يتتبع المنابع لا الحاكم. فلهذا تجد في كتب الحديث عند أهل السنة واضح جدا الاستخبارات الأموية والاستخبارات العباسية. سأتي لكم بدليل واضح جدا كان من أسباب الاستبصار في هذا العصر. إمام الوهابية في عصره محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي مدح محمد عبد الوهاب في قصيدته المعروفة سلام على نجد ومن حل في نجد، وكتبه تدرس في السعودية، سبل السلام، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وكتب غيرا من الكتب. هذا الرجل في كتابه الذي مطبوع في السعودية ويدرس في السعودية يذكر حقيقة تبين اليد الاستخباراتية العباسية والأموية في كتب الحديث عند أهل السنة. يقول طالما سئلت منذ القدم لماذا كتب الحديث عندنا أهل السنة تصلي على محمد ولا تصلي على آل محمد، مع أن الأحاديث النبوية المتواترة عندنا في النهي الشديد عن الصلاة على النبي من دون الصلاة على الأهل. قال إلى أن وفقني الله فوجدت الجواب. انظر إلى الجواب. قال إن الفرقة الناجية داخل قوسين يعني أهل السنة في العصر الأموي تركوا الصلاة على الآل تقية وخوفا من بني أمية. قال قد يقول قائل لماذا استمر هذا الأمر حتى بعد أن ذهبت الدولة الأموية؟ إلى أن وفقني الله بجواب. لأن علماء أهل السنة من الفرقة النازية اعتادوا على ترك الآل ولم يريدوا أن يغيروا ما حدث في عصر السلف في عصر بني أمية. عجيب عجيب عجيب. إذن مما يبين أن الاستخبارات الأموية هي التي لعبت في كتب الحديث عند أهل السنة، ثم يأتي الصنعاني ويقول أننا ما نريد نغير ما صنعه بني أمية بصراحة. وهكذا محمد بن علي الشوكاني الذي رثى محمد عبد الوهاب بعد أن مات في ديوان الشوكاني، وهو من أقطاب الوهابية ولديه قصيدة موجودة في المواقع الوهابية في رثاء محمد بن عبد الوهاب حين مات، وكان من أشد الوهابيين تعصبا، هو كذلك يقول كنت أتعجب لماذا عندنا نحن أهل السنة نقول يزيد بن أبي سفيان، مع أنه ليس لم يكن ابنا لأبي سفيان، والرسول قد نهى نهيا شديدا في أحاديث متواترة أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، بل هو عندنا من أكبر الكبائر. ولكن قد يسأل سائل لماذا أهل السنة في العصر الأموي وفي العصر العباسي يقولون يزيد بن أبي سفيان؟ قال إنما صنعوا ذلك خوفا وتقية من بني أمية. ثم جاء السلف في العصر العباسي وساروا على سيرة السلف في العصر الأموي. إذن من أين سيوجد الاطمئنان؟ لماذا لا تكون هذه المذاهب منبثقة من الاستخبارات الأموية ما دام أنهم تركوا الصلاة على الآل خوفا من بني أمية؟ فلماذا لا نقول أنهم أخذوا مذهب بني أمية خوفا من بني أمية؟ ولماذا لا نقول أنهم تركوا مذهب أهل البيت خوفا من بني أمية؟ إن الشيعة تميزوا في أنهم في عصر بني أمية تمسكوا بآل البيت ودفعوا الثمن وقدموا الشهداء. ولهذا نجد في تراجم أصحاب الأئمة كزرارة بن عين وغيره فعلا بطولة وشجاعة ناهيك عن العلم، لأنه من الصعوبة على كل إنسان أن يكون مهتديا في ظل دولة تحارب الآل وأكثرية تشن على أقلية شردم قليلة من الناس الحملة، تتهمهم بأنهم يؤلهون الإمام علي، تتهمهم بالسبئية، تلعنهم بالحجارة، فهم يقفون أمام سيل من المجتمع. فالأمر ليس كما هو الآن. إذن هذه القضايا هي من خصائص مذهب أهل البيت. الاطمئنان مهم، ولهذا لماذا لا نجد أن قضية التحول من الاثني عشرية إلى أهل السنة إذا وجدت حالة نادرة شاذة والنادر لا حكم له، بينما عند أهل السنة ظاهرة سريعة لا يوجد اطمئنان. أتذكر في قضية عدم الاطمئنان كنت في مع المرحوم أبي عمار المصري من المستبصرين القدماء وممن درس بقم ولديه أبناء هنا يدرسون كذلك في قم في الحوزة العلمية في قم،
فقال هذه تبين أن العقيدة عند أهل السنة هشة سرعان ما تنهار، ليست اطمئنان ويقين، كاذبان. قال في أحد القرى المصرية جاء وفاة السيدة الزهرة سلام الله عليها، فأصريت أن نقيم مجلس لشهادة السيدة الزهرة، فقال للبعض هذه قرية سنية ستثير ضجة، لا سيما أن القضية متعلقة بعمر الخطاب قال فقلت لهم نتوكل على الله، وبالفعل ذهبنا إلى مسجد القرية. قال وإذا بدأنا نذكر قصة السيدة الزهرة مع عمر بن الخطاب وماذا صنع، قال فإذا بالنساء في قرية تعيش أكثر من 1000 سنة على مذهب التسلم، وإذا بالنساء يتكلمن كلاما شديدا على عمر بن الخطاب ويصحن في الغرفة الله يصيبك يا عمر، الله يكسفك يا عمر. بسرعة مرأة تعيش أبا عن جد 1000 سنة في اطمئنان ويقين بهذه الشخصية في مجلس واحد ينهار هذا اليقين، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ولهذا تجد أن قضية الاستبصار لو جلستم مع أكثر من 1,000,000 مستبصر ستجد أنها قضية عادية جدا، يعني هذا الهرم الكبير المبني أكثر من 1400 سنة، هذا بملاحظة واحدة من أحد الشيعة ينهد ويدوب وينهدم. إذن قضية الاطمئنان أحد الأمور التي قدمها إلينا أهل البيت، ليس من السهولة أن الشيعي يتزلزل. المسألة الأخرى متعلقة كذلك بالاطمئنان، الاطمئنان إلى كتب الرجال. أنا في الحقيقة بعد الاستبصار أتذكر بدأت أبحث في علم الرجال. تعرفون علم الرجال هو مثل البنية التحتية في الدول، إذا دولة في الاقتصاد التحتاني وفي البنية التحتية منهارة هذه ستنهار اقتصاديا، فعلم الرجال هو البنية التحتية للعقيدة وللحديث. كتاب الكافي، كتاب نهج البلاغة، كتب الشيعة وكتب السنة وجميع الكتب مبنية على أساس هو علم الرجال، فإذا أنهار علم الرجال أنهارت هذه الكتب. بدأت أقرأ في كتاب رجال النجاشي فقرأته، ثم قرأت رجال الطوسي، ثم قرأت رجال الكشي، ثم قرأت أريد أن أطمئن أكثر كتاب اشتريت معجم رجال الإمام الخوئي، فبدأت أقرأ في الكتاب وفعلا قرأت الكتاب، أكثر الكتاب قرأته لأن القضية كانت عامل اطمئنان، أريد أن أقارن بين ما عندنا وما عندهم، فوجدت أن هنالك جوهرة ذهبية موجودة عند أهل البيت لا توجد عندنا. على سبيل المثال الإشكالية في الباطل أن العلماء الجهابدة الذين أسسوه يشككون فيه، هذه من طبيعة الباطل في أي زمان وفي أي مكان، فما بني على باطل لابد أن يكون. اللهم صل على محمد وعلى آله. لابد أن يكون باطلا، فلهذا نجد حقيقة مسلمة. إذا كنا ذكرنا في علم الرجال عند مذهب أهل البيت من خصائصه أنه يخلق الاطمئنان، ولا تجد عبارة
علمية دقيقة تشكك في هذا العلم. أنا أركز على علمية. بينما تجد أن إمام ومؤسس وقائد لعلم الرجال عند أهل السنة ينسف هذا العلم بأجمعه، فيقول في عبارته المشهورة: هذه العبارة كانت من الأسباب التي قادتني إلى الهداية إلى مذهب أهل البيت، لأن كلام العسقلاني في علم الرجال الذي يمثل البنية التحتية لكتاب البخاري ولكتاب صحيح مسلم شككني في جميع كتب أهل السنة. قال: وقد كنت أستشكل إمام أهل السنة. تعرفون من هو العسقلاني؟ يعني الإمام الشوكاني من أئمة وعلماء الوهابية في عصره، قيل له: لما لا تخرج من اليمن لتدرس؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. يعني نوع من الاقتباس، النبي قال: لا هجرة بعد الفتح، وهو يعني لا هجرة بعد أن قرأت كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري العسقلاني. العسقلاني نسف جميع الأسس التي بنيت عليه كتب الحديث عند أهل السنة وفي مقدمتها البخاري، فقال: كنت أستشكل عندنا أنهم يوثقون الناصبي، يعني المعادي للإمام علي، غالبا يوثقون الناصبي غالبا ويطعنون في الشيعي غالبا، مع أن النبي قال في الإمام علي: لا يحبك إلا مؤمن. يعني النبي طعن في الناصبي وأهل السنة علم الرجال السني واتقى السني واتقى الناصبي، والنبي واتقى الموالي لأهل البيت وعلم الرجال السني طعن فيه. إذن حسب قاعدة العسقلاني أن علم الرجال عندنا بني على قاعدة تختلف اختلافا جوهريا عن القاعدة التي بني عليها علم الرجال بموجب القاعدة النبوية: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن سلب الاطمئنان، هذه العبارة، أتذكر اتصلت بزكريا الحضرمي وقلت له: كيف تشيع؟ قال: شيعني الذي شيعك. يعني عبارة العسقلاني هذه عبارة ديناميك، قنبلة تفجر جميع كتب الحديث عند أهل السنة. يعني معناها هذه كتب حديث النبي، فكان ينبغي أن تؤسس على ما يريد النبي لا على ما يريد علماء الرجال عند أهل السنة. فمع وجود أي إشكال عند علماء الرجال الشيعة، ولكن هذا الإشكال ليس إشكال ديناميكي أساسي، إشكال يعالج بطريقة معينة، ربما يشبه برجل كان يمشي في الطريق فوقع فجرح، يذهب إلى الطبيب، هذا علم الرجال عند الشيعة، والطبيب يعالج الإشكال. أما علم الرجال عند أهل السنة فهو بمثابة رصاصة دخلت من هنا وخرجت من هنا، لا علاج له إلا الاستبصار. ولهذا لماذا نجد أن من يستبصر لا يستطيع أن يعود، أو أن الشيعي الذي يريد أن يخرج من مذهب أهل البيت يخرج من الشك إلى الشك؟ ولهذا أجد في أحد المستبصرين، وهو إدريس الحسني الذي كتب كتاب شيعان الحسين، رد على أحمد الكاتب حينما خرج من مذهب أهل البيت في كتاب جميل جدا في العنوان والمضمون: رحلتي من الشك إلى الشك. من خرج من هذا المذهب لا يمكن أن يصل إلى اليقين أبدا، لأنه لن يجد أعظم من هذا المذهب، ومن دخل إليه لا يستطيع أن يخرج منه أبدا، لأنه لن يجد أفضل من هذا المذهب. إذن هذه بعض الجوانب في الإجابة عن السؤال ماذا قدم أهل البيت للمسلمين وللإسلام، وماذا خسر من ترك أهل البيت؟ الاطمئنان الحقيقي، للاطمئنان الكاذب، اليقين الواقعي لليقين الخيالي الذي ينهار لأول قضية. فإذا كان إمام أهل السنة يستشكل فما عداه يكون المصيبة أعظم. مسألة أخرى، ماذا قدم أهل البيت؟ قضية الربانية، هذه قضية جوهرية مهمة. الربانية يعني أن هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي نستطيع أن نطلق عليه كلمة المذهب الرباني، يعني أن الأئمة الذين هم قادة هذا المذهب والذين أخذت عنهم الأحكام الفقهية والمسائل العقدية في هذا المذهب هم أئمة ربانيين نص عليهم الرسول الأعظم، وهذه خاصية لا توجد عند أي مذهب، لا من المذاهب الإسلامية ولا من المذاهب غير الإسلامية. هذه قضية كذلك ترتبط بقضية الاطمئنان، لأن الإنسان بطبيعته يطمئن للقضية حينما ترتبط بالرب وبالإله وبالخالق، فحينئذ يشعر بأنه أخذ الحجية من مذهب رباني، لأن الحجية لا يمكن أن تكون إلا ربانية، فالربانية ينبثق عنها الحجية. لأجل ذلك نجد أن كثير من أهل السنة حينما يشعر بأن مذهب الشافعي أو مذهب مالك ليس له منبع رباني سرعان ما يستبصر. أذكر على سبيل المثال قضية تبين هذه الصفة الربانية في مذهب أهل البيت، نقلها لي أحد الأصدقاء هو سماحة الشيخ المستبصر فضيل الجزائري من المستبصرين الذين يدرسون البحث الخارجي في قم. قال ذهبت إلى الحج وكنت في المدينة في المسجد النبوي، وفجأة إذا برجل يمسك على رأسي من الخلف، فالتفت إليه وإذا هو صديقي القديم شيخ تجاوز 50، فقال لي أين أنت وماذا جرى لك؟ أدخلت مذهب الرافضة؟ أنا سمعت ذلك ولكني كذبت، فشاء الله أن ألتقي بك هنا وأنا أعرف ما لديك من علم ومن تقوى. قال نعم أصبحت على مذهب الرافضة. قال فجن الرجل، قال إذن حقيقة ما يقال عنك؟ قال نعم. قال أنا سأسألك سؤال، نحن مالكية؟ قال نعم نحن مالكية. من أين تأخذ الدين؟ قال من موطأ مالك، من مالك، من المالكية وفقهاء المالكية. خلاص. من أين اعتمدت على الاعتماد على مالك؟ من أين جاءت الربانية والحجية لمالك حتى تأخذ منه وتترك غيره؟ فقال لي كان الإمام مالك إماما تقيا مؤمنا ورعا. قال قلت له قف، أنا لا أعني هذا الشيء، أنا أسلم لك أن الإمام مالك أفضل رجل في عصره، وأعلم رجل في عصره وأتقى رجل في عصره، وأنه وأنه وأنه، ولكن أسألك سؤال، هل أمرك الله أن تأخذ من مالك؟ قال لا. قال هذا سؤال غريب، يعني أنا لم، هل الله أمرك أن تأخذ من مالك؟ هذا لا يهمني، أنا أتكلم عن الربانية الحجية. أما العدالة فأنت قد تؤمن برجل أنه أتقى الناس وأفضل الناس في هذا العصر، ولكن ليس حجة، لأن الحجة لا تكون إلا للمعصوم الذي أمر الرب بطاعته، الذي له ربانية، له نص نبوي ينص عليه باسمه. قال في الحقيقة أنا لم أسأل هذا السؤال من قبل. قال أنا أقول لك أنا على مذهب جعفر الصادق عليه السلام، لأن الله أمرني أن أتبع الإمام جعفر الصادق. هذا هو السبب أصبحت رافضي، لأن الله أمرني أن أكون رافضيا ولم يأمرني أن أكون مالكيا. إذن هذه الصفة، قال سماحة الشيخ أن الرجل اهتز وقال ما زلت أراسله، وبدأ يجدد النظر فيما عنده. ولهذا أقول أن الإطمئنان عندهم كاذب واليقين كاذب، لأبسط جلسة واحدة لكن تكون جلسة كهربائية تهز الكيان والوجدان سوف تؤثر في عقيدته كائنا من كان. مسألة أخرى، في لأن الوقت لا يتسع سأكتفي بهذه المسألة، وإن شاء الله إذا تيسر جلسات أخرى سنتناول العقلانية والبصيرة والوعي. أهل البيت سموا الشيعة بالخواص، وسموا غير الشيعة بالعامة، وفي الحقيقة أن هذه التسمية لها مدلول، فإن ما عند الشيعة من روايات عن أهل البيت تجعلهم أعقل الناس وأبصر الناس، فلهذا الأمي الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب عند أهل البيت يسمى من الخواص في لسان أهل البيت، والعالم السني الذي له 1000 كتاب يسمى عامي في مذهب أهل البيت. وهذه مسألة مهمة، أن مذهب أهل البيت هو مذهب البصيرة ومذهب العقلانية ومذهب، وهنالك أدلة كثيرة تدل على ذلك. مثلا على سبيل المثال، لأن الوقت قد انتهى، العالم المؤرخ السني المصري أحمد أمين يبحث عن سبب تخلف المسلمين، فيقول بأن سبب تخلف المسلمين هو الأشاعرة، والأشاعرة يعني هم أكثرية. يقول الشيخ حسن أيوب أكثر أهل السنة في العالم أشاعرة، يعني هو يريد يقول أن سبب تخلف المسلمين هم الأشاعرة وأنهم أهل السنة. ثم يقول أن السبب أنهم ألغوا العقل وألغوا عالم الأسباب والمسببات وألغوا قضية الطب والكيمياء، ولو كنا استغنا بهذه العلوم لما تخلفنا عن الغرب، ولو ذهب ووجد أن ما قدمه أهل البيت لو عملوا بمذهب أهل البيت، لو اتبعوا أهل البيت لما خسروا العقل ولما خسروا الطب ولما خسروا الكيمياء. في الحقيقة أن كل من يستبصر يتفاجأ حينما يجد أن الإمام أصلا إمام مثل الإمام الصادق، وهو من حسب ميزان أهل السنة من أمير المؤمنين بالحديث حسب ميزان أهل السنة، وإن كان المعصوم أعظم من هذه العناوين، ولكن هو إمام المحدثين في زمن أنه كان معلما للكيمياء في الوقت الذي يذكر أحمد أمين، أن كان أهل السنة في ذلك العصر من يتناول الكيمياء يتناول بالزندقة، في الوقت كان من يتناول الطب يتناول أصلا يتهم بالزندقة، كان الإمام الرضا يكتب الرسالة الذهبية التي اضطرت الوهابية في هذا العصر في مؤتمر أحد المؤتمرات في لندن حينما وجد التحدي أنه لا يوجد عندكم طبيب في القرون الأولى، القرون الثلاثة الأولى، في القرون الثلاثة الأولى لا يوجد طبيب مسلم. حتى الخليفة كان إذا مرض استعان إما بطبيب يهودي أو نصراني أو مجوسي. فما كان من محمد علي البار أن استعان برسالة طبية للإمام الرضا، الرسالة الذهبية، لأنها كتبت بماء الذهب وهي مشهورة عند أهل السنة والشيعة. إذن حينما يقول هؤلاء ماذا خسرنا حين تركنا أهل البيت، يجيب أحمد أمين: خسرنا أن من أسباب تخلف أكثرية المسلمين في العالم، يعني داخل قوسين الأشاعرة والسنة، هو أنهم تركوا رأي أهل البيت في المسائل العلمية كالطب والكيمياء وفي قضية العقل وغير ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.